بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، في حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى فصل، قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع، لنفس الزمان والمكان والاجتماع، هذه كلها إيه؟ يجمعها العيد، عيد عيد يجتمع الناس فيه، عيد في زمان معين يتكرر، عيد في مكان معين يتكرر. فاجتماع الناس في عيد، اجتماع في زمان، اجتماع الناس في مكان، اجتماع الناس على شيء معين، هذا كله من أسماء العيد. وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء. فأما الزمان فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يكن له ذكر في السلف، ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل أول خميس من رجب، هذا زمان يدخل فيه بدع، سواء تعلقت بالزمان أو تعلقت بالمكان أو الأفعال، مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، يعني أول خميس وليلة إيه؟ أول جمعة أيضا. فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، ورؤية في حديث الموضوع باتفاق العلماء، مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب، بصلاة الرغائب. يبقى الصلاة هذه والاحتفال بهذا اليوم وتلك الليلة ما عرف في الإسلام إلا بعد المئة الرابعة، وتلك المئة الرابعة التي كانت مصائب البدع العملية فيها على المسلمين كثيرة وواضحة، ومنذ أن سيطرت الدولة الفاطمية وسيطرت الروافض والشيعة فأحدثوا هذه البدعة كلها، ونحن نعلم أن الرفض مع التصوف إنما هو السبب في إحداث كثير من البدع في دنيا المسلمين، بدع الاعتقاد والبدع العملية وحدوث الشرك في الأمة إنما حصل من هاتين الطائفتين، الصوفية والروافض، ولا نقول هم أولاد عم، فإن ابن العم بعيد، وإنما نقول هما من رحم إيه؟ واحد. وقد ذكر ذلك بعض متأخرين العلماء من الأصحاب وغيره، والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم، مع أنه يوم إيه يا أخواني؟ مع أنه يوم خميس، ومعلوم أن صيام الخميس صيام مستحب، لكن لو أن الإنسان أفرض هذا اليوم، أو من باب أفرض هذا اليوم تعظيما فهذا لا يجوز ولو كان يوما موافقا، أو يكون المراد يوم الجمعة اللي هي أول جمعة من رجب، وهذا أيضا منهي بأصل الشرعي حتى ولو لم يكن هذا اليوم إيه مما يحتفل به. وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه، طبعا الإفراد من كانت عادته صيام الخميس وجاء هذا اليوم فإنه يواصل الخميس ويصوم الخميس ولا يلتفت هذه البدعة، أما من لم يصم الخميس ثم جاء مع هذا الخميس الأول من رجب فصامه بأجل هذه المناسبة فهذه بدعة، ولا ينبغي له أن يحتج بإيه؟ بصيام الخميس، بفضل صيام الخميس، لأننا نقول له أنت ما صمت الخميس هنا على وجه الفضيلة، على وجه الفضيلة إنما صمته متابعة لهذه البدعة، أما صيام الخميس في نفسه فليس بدعة بل هو السنة التي استحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام وحتى لا يكون له مزية أصلا. وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلي فيه صلاة تسمى صلاة أم داود نعوذ بالله، لعلها الصلاة المذكورة في ليلة النصف من إيه من رجب، يعني بيألفوا يضعون مصطلحات صلاة في أول صلاة في الأول أول جمعة، صلاة في النصف من رجب، هذه صلاة الرغائب، هذه صلاة أم داود. وطبعا الناس يقولون يعني لا نريد أن نسمع كلمة بدعة مع صيام مع صلاة مع ذكر مع ذبح مع كذا، لأنه كيف أصوم وأنا مبتدع؟ كيف هذا؟ كيف أصلي وأنا مبتدع؟ كيف هذا؟ الناس ما يتصورون أن أصلا البدع في هذا الصنف، إنما البدع في الصيام، إنما البدع في الصلاة، إنما البدع في الذكر، إنما البدع في إحداث هذه الأشياء. الناس يظن أن البدع تكون حاجة إيه؟ تكون حاجة خارج الدين، تكون حاجة خارج الدين. إنما أنت مبتدع تصلي ومبتدع تصوم ومبتدع، ألا وما اللي بيصليش يبقى إيه؟ واللي ما بيصومش يبقى إيه؟ إزاي نبقى مصلي مبتدع صائم مبتدع؟ وحد البدعة هو هذا، لأن البدعة إحداث في الدين على وجه يضاهي الشرعية، يعني يقصد السالك بهذه البدعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لن يتقرب بالزنا، ولن يتقرب بالغيبة، ولن يتقرب بالنميمة. ولهذا الناس للأسف الشديد يجهلون هذا جهلا عظيما، وعندهم أن المعاصي أعظم من الإيه؟ من البدع. ولهذا لا يمكن أن يعلق على صاحب بدعة أحد إلا إذا كان على السنة. إنما الناس يقولون في الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى فهؤلاء مبتدعة، هذا مبتدعة، كيف يكون مبتدع؟ الذكر هذا كيف يكون مبتدع؟ حتى ولو رقص ولو طبل ولو طبل ولو أتى بأشياء من عنده هذا لا يكون مبتدعا أبدا، ده راجل بتاع ربنا، راجل بيذكر وراجل بيصوم ويصلي وكذا، كيف يكون مبتدعا؟ قال وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلي فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره. يبقى النوع الأول من الزمان يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، يعني لم يأتي به نص قط زي أول جمعة من إيه من رجب أو أول خميس من رجب، هذا لم تأتي به الشريعة قط. طيب النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولكان السلف يعظمونه كثام من عشر ذي الحجة الذي خطب النبي فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيه باتباع كتاب الله ووصى فيه بأهل بيته. طبعا غدير خم ده عند النصارى إيه؟ عند الروافض يوم مشهور، ولك بس شوف تعالى النبي في هذا اليوم وصى بإيه، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، فوصى بكتاب الله وأهل بيتي، قالك بس شوف أهل بيتي أهل بيتي. طبعا في الموطأ في غير هذا الحديث فوصى بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا وصى بكتاب الله وأهل بيت، ولا تعارض، التوصية بكتاب الله إذا ذكرت دخل فيها السنة، وأهل بيتي يعني وأوصيكم أيضا في أهل بيتي أن تراعوا حرمتي في أهل بيتي، وهذا فعلا أصل عظيم جدا أن نراعي حرمة النبي في أهل بيته. لكن هم أرادوا الاستدلال بها على ماذا؟ على عبادة أهل البيت، على عبادة أهل البيت، وأن أهل البيت هم المسلمون، وأن سائر الصحابة كفار إلا ثلاثة نفر عينوهم هم. فأتوا على هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أهل بيتي، أهل بيتي، وليس معنى أهل بيتي يعني تمسكوا بأهل بيتي، ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله واعتراض من أهل بيتي ليس من أن تمسكوا بذلك، ولكن أوصيكم بكتاب الله وأوصيكم بآل بيتي،
إن حافظتم على هاتين الوصيتين، الوصية بالكتاب والسنة من جهة العمل، والوصية بآل البيت من جهة التوقير والاحترام، فأنتم على خير. وليس معنى آل البيت فيكون إجماع مثلا آل البيت حجة، أو يكون أهل البيت نحن نلزم باتباع أهل البيت حتى ولو خالفوا السنة، أو أهل البيت عندهم شيء خاص من الشريعة. فإن علي رضي الله عنه لما سئل، والحديث عند البخاري، هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا، ما خص النبي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وليس فيها شيء خاص، إنما هي الديات وغير ذلك. قال فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاما وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة تمالأوا على كتمان هذا النص، وغضبوا وغصبوا الوصية حقه، وفثقوا وكفروا إلى نفر قرين. قال لك لا، ده اليوم دهوت يوم غدير خم، هذا النبي أوصى بالخلافة لعلي وصية ظاهرة، قال له انت يا علي تبقى الخليفة بعد. ثم ماذا حصل؟ اتفق الصحابة كلهم وتمالأوا على كتمان هذه الوصية. يعني إذا الصحابة كلهم إيه؟ مجرمون، اتفقوا على كتمان هذه الوصية. طيب ولماذا ما طلب عليهم بحقه؟ لا بس كان النبي موجود وكذا ما أظهر هذا. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقل يا أبا بكر أنت نسيت الوصية؟ النبي وصان. لا كان خايف، خاف من أبو بكر وخاف من عمر. طب عثمان والصحابة كلهم اتفقوا على هذا، وما قال علي أنا فين، أنتوا ليه تخلوني الآن يعني شورى مع عثمان وكذا، ده أنا الخليفة أصلا قبل أبو بكر عمر. يا أمير المؤمنين عمر، لماذا تجعل الخليفة في ستة وأنا أين؟ أنا نسيت وصية النبي لي. يمكن خايف، خايف في زمان أبو بكر، يخاف في زمان عمر، خاف في زمان عثمان. طيب جاء زمانه، فلماذا لم يظهر هذا المعتقد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة له؟ ممن كان يخاف علي وقتها؟ علي كان يخاف من وقتها، وقت أن كان علي رضي الله عنه هو الخليفة، من كان يخاف؟ لماذا لم يظهر؟ وإنما هو دين الروافض المبني على إيه؟ رقم واحد الكذب، اللي هم بيسموه التقية. نعم. والعادة التي جبل الله عليها بني آدم، ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة، وما أوجبته شريعته من بين الحق، يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه. وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة، وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له، اللي هو يوم غدير خم. فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدا حتى يحدث فيه أعمالا، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. خد قاعدة، الأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع. ليس أن الأعياد عادات، خلي بالك إن ده منطلق مهم جدا في مسألة الأعياد، إن الأعياد إيه؟ شريعة من الشرائع ليست عادة من العادات. فلو قلنا الشريعة من الشرائع، إذن هيبقى مدارها على يا إخواني؟ على التوقيف، يبقى مدارها على الاتباع. طب لو قلنا عادة، يبقى مدارها على الإباحة، يبقى هاد دليل على النهي، هاد دليل على النهي. لكن الأعياد مداروها على الاتباع لا الارتداع. وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين. ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا. طيب أنتم اتخذتم يوم غدير خم عيدا، قلتم بأن النبي وصى بأهل البيت واتخذتم هذا اليوم عيدا. طيب سؤال، يوم بدر واقعة عظيمة أظهر الله سبحانه وتعالى فيها الإسلام وأبطل الكفر، لماذا لم تتخذوا يوم بدر عيدا نعتاد الاحتفال فيه؟ لماذا لم تتخذوا يوم الخندق عيدا، يوم تبوك عيدا، يوم وهكذا؟ لماذا لم تتخذوا هذه الأيام أعيادا؟ لماذا لم تتخذوا إلا يوم غدير خم حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بأهل البيت؟ لماذا؟ ولماذا ما كتم الصحابة أصلا هذا النص من أصله وهو الوصية بآل البيت؟ طالما يكتموا الوصية لعلي بالمرة يكتمون أيضا وصية بآل البيت خيرا، لماذا ما كتموا؟ وأي عداء كان بين آل البيت وبين الصحابة؟ اذكروا وقائع ذلك، متى حصل خلاف بين آل البيت وبين الصحابة؟ وإنما الصحابة هم الذين يوقرون آل البيت ويعظمون آل البيت لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا الأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع على الابتداء. فنيجي مثلا عيد الأم، عيد الناس يسمونه عيد، عيد الأم، نقول العيد شريعة من الشرائع تحتاج إلى النص، وعليه عيد الأم سنة ولا بدعة؟ بدعة. ما الدليل؟ أنه لم يرد نص بذلك. يعني إيه؟ يعني لا نحترم أمنا؟ يعني لا نوقر أمنا؟ يعني لا نعطي الهدية لأمنا؟ لا، من قال لك ذلك؟ هذه مسألة وهذه مسألة، إنما نفعل مع أمنا كل شيء، بل أحق الناس بحسن صحابتنا أمنا، ولكن لا يكون هذا بعيد نعتاده في السنة مرة واحدة، فإن هذا من مشابهة غير المسلمين. فيوم بدر لم يتخذوا المسلمون عيدا، هذه وقائع مشهورة. لماذا هذا اليوم بالذات يوم غدير خم اتخذتموه عيدا؟ طيب وعليه يتبين لنا ما حكم اتخاذ يوم 25 يناير عيدا؟ أما سئل الأب الروحي للدعوة السلفية في العالم كله عبد الرحمن عبد الخالق هذا السؤال؟ سئل عبد الرحمن عبد الخالق الأب الروحي للدعوة السلفية كما يزعمون عن هذا اليوم، هل ممكن اتخذ هذا اليوم يوما للاحتفال به سنويا؟ قال هذا من أيام الله، هذا من أيام الله فلا بأس ولا حرج في ذلك، هذا بمحضر ومسمع هؤلاء جميعا. أحد يرد عليه؟ لا، لا أحد يرد عليه. ليه؟ لأنه من بني جلدتنا وولي نعمتنا، ولهذا لا أحد يرد عليه. فاعتبر أن هذا اليوم يوم من أيه؟ من أيام الله، ويعظم هذا اليوم بالاحتفال به، وإن كان لا يلزم الاحتفال به أن نصوم أو أن نحدث صلاة، لا 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 نحدث صلاة ولا صياما، ده أنا يعني بتأول له بعض كلماتي يعني، يعني ممكن، ولكن المهم أن نجعل هذا اليوم من الأيام التي نعتاد زمانا أن نقف إيه عندها. وطبعا هذا كان في ظل هذه الإيه الأحداث يومها، لكن ما أظن لو سئل اليوم عن احتفال به سأجعله من أيام إيه؟ من أيام الله، لأنهم أدركوا أنه كان يوم ضمار إيه عليهم جميعا. وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، فلماذا لم تتخذ أعيادا؟ وإنما يفعل مثل هذا النصارى، هذه عادة النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا، أو اليهود. وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي وتعظيما، والله قد يثيبهم على دين المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له عدم المانع منه لو كان خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. هنا عبارة شيخ الإسلام: والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. إيه معنى الكلام هذا؟ يقول: وكذلك ما يحدث بعض الناس، إما مظهر النصارى في ميلاد عيسى، وإما محبة للنبي وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة لا على البدع. يعني إذا الذين يحتفلون بمولد النبي محبة، نقول هذا افتح هذا الشبكة، نقول هذا إنما يثابون على المحبة ولا يثابون على كونه بدعة؟ ها؟ هل نقول هذا؟
يثابون على أصل المحبة في نفسها، المحبة في نفسها يثابون عليه،
يثابون على أصل المحبة؟ يعني ليس يقصد شيخ الإسلام الذين يحتفلون بمولد النبي يثابون على الاتباع لا على البدع، يثابون على هذه المحبة لا على البدع.
يعني مضاهات اليهود والنصارى الاحتفال بعيسى لإقامة البدع التي تحصل في مولد عيسى، يقصد الشيخ هذا. أما أصل الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إحداث البدع،
أنت عرفت الاستشكال؟ الاستشكال ما هو؟ الاستشكال هو أن قد يثيبهم الله، قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. السؤال: هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي محبة وتعظيما، هل يثابون على المحبة ويأثمون على البدع؟ يعني يأخذون إثما وأجرا، إثما على بدعة المولد وأجرا على المحبة؟ هل معنى هذا الكلام كذا؟ شيخ الإسلام يقول هذا قصده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. يعني إذن أقصد أن سؤال محدد: أنا رجل بحتفل بمولد النبي اليوم، هذه بدعة، ولكن أنا أحتفل بها محبة، هل في اليوم ده أكون مأجورا من جهة المحبة، ها، آثما من جهة البدعة؟ هل معنى هذا الكلام كده؟ حشيش لا يثبون لهم. وما ليه كلام شيخ الإسلام يثابون ديت؟ وما الكلام شيخ الإسلام هنا يثابون على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدعة؟ ها؟ أي صد؟
إذا كانوا جهالا بالحكم ثم بعد ذلك بلغهم العلم فيأثمون على ذلك.
إذا كانوا جهالا بالحكم، يعني إذا يثابون في هذا اليوم إذا كانوا جهالا لا يعرفون أن هذا بدعة. ماشي. يعني إذا نرجع ذاك الجهل، يعني الثواب لكونهم جهالا. عبد الرحمن. يعني على الجهل، يعني إذا مضر على الجهل يقول: والله قد يثبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. في نفس اليوم يجمع لهم الثواب والإثم، الثواب على المحبة والإثم على الابتداع. طيب، ما هو أي بدعة في الدين أصلا قد يحملك على ذلك؟ محبة الطاعة ومحبة الدي. إذا في كل بدعة هنقول، كل مبتدع هنقول مثاب آثم، مثاب وآثم. هذه ليس في مولد النبي فقط، فهل نقول هذا؟ ها؟
الفرق بين المشروع
وغير المشروع. ها؟
ممكن يتابع على النية، نية المحبة أنا بحبه من أجل، لكن العمل نفسه ده باطل، يأخذ عليه العقاب.
نعم. ها؟ يثاب إلى تأول، يعني مرجع إلى التأويل، اجتهاد، المهم يعني عدم التفريط.
لأنه ليس أثم
المهم ان في نفس اليوم يجمع له بين الاثم يعني والاجر. ايش خبري؟ ايوه يعني نفس اليوم السؤال بقى نفس اليوم ده هيثاب ويأثم ليس له ثواب، هو مبتدع وكله بدعة ضلالة والضلالة ما فيها خير. يبقى قصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا ما هو؟ يقول شيخ الإسلام بصفة عامة، بصفة عامة، فعند الإنسان جنس محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا أحدث بدعة فهو يأثم في هذه البدعة، وإن كان هو مثاب بصفة عامة في حصول محبة النبي وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عنده. فالذي يظهر هنا من كلام شيخ الإسلام الوجه الذي ذكره هذا المطري بأن هذا من جهة الجنس، يعني أن جنس هذه المحبة موجود وجنس هذه المحبة هو مأجور عليها، لكن في يوم تلك البدعة التي ابتدعها فإنه لا يجمع في أي بدعة بين الإثم وبين الأجر خصوصا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل بدعة يعني ضلالة. إلا أنه لو كان هذا الإنسان عنده أيضا محبة وتعظيم ثم غفل في هذا اليوم، أيضا غفل في هذا اليوم ولم يسمع قط عن مسألة سنة بدعة وأن هذا بدعة وكذا، فجرى كعادة الناس ولم يسمع الحق أبدا، فلا يبعد أنه أيضا ولو احتفل بهذا اليوم أن يكون عنده أجر في مسألة المحبة بناء على الأصل العام الذي هو موجود عنده. وهذا أيضا جواب لا يبعد فيه أن يؤجر حتى في نفس اليوم، ولكن هذا في من؟ هذا في من لم يسمع قط إن هذه بدعة، ولم يسمع قط بأن هذه مخالفة، وظن أن ذلك من باب زيادة محبة الرسول وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل في هذا حتى لا تضرع أحد بكلام الشيخ الإسلام هنا ويجعلها قاعدة عامة، فيجعل إذن المبتدع الذي يريد من وراء ذلك محبة النبي وتعظيمه أنه مأجور في المحبة والتعظيم، آثم في الابتداء. نقول لا، ليس له أجر على الإطلاق إذا علم أن هذه بدعة، فليس له أجر على الإطلاق، وإن كان هو مأجور في غير هذا اليوم بوجود أصل المحبة في قلبه ووجوب أصل التعظيم في قلبه. نعم، كمحبة الصيام كمحبة الصلاة كمحبة طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا ابتدعت أنت بدعة صيام أو صلاة أو كذا لمحبة طاعة الله سبحانه وتعالى فإنك لا تؤجر عليها بل هي ضلالة. إذن هذا كله كلام، هذا كله ما يبعد عن الصواب، ولكن مع ملاحظة أن الأجر هنا إنما هو أجر في حصول أصل المحبة والتعظيم، لا أن الإنسان يدخل على البدعة من البدع فيقول إني محب للرسول إني معظم للرسول وهو عالم بأن هذه بدعة، فنقول أنت الآن مع علمك بأن هذه بدعة أنت الآن مأجور، أنت مأجور على محبتك للرسول ولكنك آثم على ابتدائك. نقول ليست هذه محبة، إن المحب لمن يحب مطيع، إن كنت محبا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقرب إلى الله عز وجل بما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة علي. إيه بس هذا يثبتهم هو الأوضح، لأنه يثبتهم والله قد يثبتهم على هذه المحبة والابتداء لا على البدعة. لا على البدعة يعني إيه؟ في إذا ما معنى هذا يثبتهم على المحبة والابتداء لا على البدعة؟ نعم كلام واضح، كلام واضح. يقول ايش هو مين؟ ايوه تمام.
قيل لأنهم اجتهدوا فأخطأوا، فنقول أي اجتهاد في هذا؟ وهل ترك خصوص العبادات مجالا للاجتهاد؟ والأمر فيه واضح كل الوضوح، وما هو إلا غلبة الجاهلية وتحكيم الأهواء حملت الناس على الإعراض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين اليهود والنصارى والوثنيين، فعليهم ما يستحقونه من لعنة الله. وقال أولئك ليسوا من أهل الاجتهاد، هل هم مالك أو الشافعية أو أحمد أو أبو حنيفة أو السفيان أو غيرهم من أئمة الهدى حتى يعتبر لهم ولأخطائهم؟ كلا، بل ما أحدث هذه الأعياد الشركية إلا العبيديون
العبيديون
الذين اجتمعت الأمة على زندقتهم، وأنهم كانوا أكثر من اليهود والنصارى، وأنهم كانوا وبالا على المسلمين وعلى أيديهم وبدسائسهم، وما نفثوا في الأمة من سنون صوفية خبيثة حتى كانوا منهم مع المنصور عليه. لا أنقاد، وكلام شيخ الإسلام نفسه يدل على خلاف ما يقول من كتابتهم، لأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه الواجب على كل مسلم إنما هو باتباع ما جاء به من عند الله، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله سقى الأدلة على الحب.
تمام. يعني هذا كله شيخ الإسلام يقوله بناء على إيه؟ بناء على أنه ثبت لهم ثواب مع إثم البدعة، يعني ثبت لهم يثبت لهم ثواب في يوم بدعته. لكن كما قلنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي يحمل عليه كلامه هنا وهو الظن به أن شيخ الإسلام ما يقصد أنهم يثابون في نفس اليوم مع علمه بأن هذا بدعة، فيثابون على الطاعة على المحبة ويأثمون على البدعة. شيخ الإسلام ما يقول هذا أبدا ولا يقصد هذا أبدا. شيخ الإسلام يقصد أن هؤلاء عندهم محبة وتعظيم في الجملة، ثم إن هذا اليوم الذي كانوا فيه مبتدعين فإنهم مبتدعون إلا أن يكون ذلك بتقليد، بتقليد يقلدون من يزعمون أو يظنون به الإيه الخير. طبعا الشيخ العثمان عندك ما أعذرهم، قال أي اجتهاد هذا وأي كذا وكذا، هذا إنما يحصل نعم في من عنده دراية، لكن معلوم أن الناس أسربوا القطى إلى العوام، ونحن عشنا هذا جميعا يعني من الصغر ونحن صغار في حياتنا ما رأينا عالما أصلا عشان نقول أن احنا نترك هذا ونتبع العالم دوت، في حياتنا ما رأينا عالما. فكنا في الاحتفال بمولد النبي، معروف يوم مولد النبي انت بتعد العدة والناس يجتمعون والنفقات واللي ما يدفع يا اخواني اللي ما كان يدفع عشان مولد النبي بالضبط يعني ما يؤدي زي اللي ما يؤدي زكاته، بل والله يا اخواني ما كنا نسمع عن الزكاة دي بأحكامها انما نسمع هذا. ولهذا كانت الحرائق تكون في لو قامت حريقة في البلد يقول لك اه نعم ما احتفلوش بمولد النبي، هذا جزاؤهم بخلوا على مولد النبي. ولهذا اول حاجة يبادرون بها اذا حصل حريقة الحق تعال فلان خذ يلا اعمل مولد النبي، ويقوم الناس بهذا ونحن نسعد ونفرح، ونحن صغار صغار نفرح ونسعد بهذا ونأنس مع الناس ونمسك السيوف ونذكر الله وأكثرنا يعني طاعة أكثرنا أو أطولنا في الإمساك بالسيف وذكر الله عز وجل، ولا يخطر ببالنا قط قط يعني مش واحد مثلا قال خلي بالكم ده غلط بس حتى بلاش حرام ولا حلال أو هذا بدعة ولا سنة. فهذا إذا كان عند العلماء، وعند غير العلماء ثم إن أنا تركت العلماء واتبعت غير العلماء ظن بهم الخير، وأنا أسمع هؤلاء أحضر في مسجد يقول هذا بدعة وفي مسجد يقول هذه سنة، فتركت المسجد الذي يقول هذا بدعة وذهبت المسجد، لا أبدا ما أسمع. والله يا أخواني مسألة العذر بالجهل هذا أو الجهل في هذه الأشياء لو أننا ما عشنا ما صدقنا أن يوجد أمثال هؤلاء فعلا، نحن ما طرأ على بالنا قط ما طرأ وكنا نذهب ونحن صغار في الابتدائية نذهب إلى قبر الشيخ التبني الشيخ كذا ولا يتخيل واحد بأن هذا حرام أبدا والله ولا يطرأ على ذهنك بأن هذا حرام أبدا. ومعروف أنت تأخذ مصاريفك مثلا جنيه ولا كذا بتأخذ لازم ربع جنيه كده تحطه إيه للتبني ده عادي جدا أحط بقى وقول أعوذ بالله أعوذ بالله إيه ده أنت ربنا من عليك أنك أنت قدرت توصل الصندوق وتحط فيه الربع جنيه ولا يمكن ولا يخطر على بالك أنت لا تفهم حراما بل قد يرق قلبك لأنك تظن أنك بذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا يرق قلبك كنت ماسك السيف من الظهر العصر ماسك السيف حي حي مش عارف إيه الله أو زي ما بيقولوا هما وانت بتخلص مع صلاة المغرب ورايح صلاة المغرب يعني وقد أديت واجبة من الذكر عظيمة جدا ما ترى واحدا ملتحيا يقول لك هذا حرام. في بعض بيئات كده في بعض بيئات والقرى وهذه في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ما كان أحد يسمع عن هذا قط. فهذا الذي لا يبعد أن يؤجر على أصل محبته بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويجهل أن هذا يتنافى مع حبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من كان يعلم بهذا فإنه لا شك كيف يجتمع له الأجر ويجتمع له الأجر والإثم بل هذا آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة إيه كل بدعة ضلالة. وعلى هذا يحمل كلام شيخ الإسلام حتى لا يتعارض كالموضع اللي ذكره شيخ محمد في هذا وده مواضعه كثيرة جدا شيخ الإسلام في مواضعه كثيرة جدا معروف شيخ الإسلام يقول إذا اجتهد الواحد وكذا والاجتهاد طبعا هذا في العالم طيب وأنا كمقلد أنا أيضا قلدت مجتهدا أظن أن هذا هو العلم واخد بالك فأنا مأجور على هذا أيضا مغفور لي خطأي في هذا مأجور بقى على إيه مأجور على المحبة التي عندي بأصل القلب عندي لا على أنني أوجر على هذه البدعة التي هي موجودة لكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم لا أنا ما أوجر أبدا وإنما الأجر في أصل المحبة الموجود يعني على أي كان أنا معذور وغير معذور على أي كان فالذي عندي من أجر إنما هو على أصل المحبة الموجودة في القلب وليس في نفس اليوم يؤجر الإنسان على إيه هذا لكن يغفر له هذا يغفر له هذا إذا كان عاميا لا يسمع بأن هذه بدعة يغفر له هذا أما أنه مأجور فمأجور على أصل المحبة الموجود على أصل التعظيم الموجود في القلب لا على أصل التقرب في هذا الإيه اليوم فالتقرب في هذا اليوم لا أجر فيه ولو كنت جاهلا إنما أنا جاهل يغفر لي فقط يتجاوز عني فقط أما الأجر اللي عندي بالمحبة التي أصلها في قلبي لا بالمحبة التي حدثت في هذا اليوم تبعتم يا إخواني يبقى قد يثوبهم على الاجتهاد ويثوبهم على المحبة اللي هي موجودة ليست الطريقة في هذا اليوم وإنما الموجودة في القلب بأصلها. هذا في مطلق الفعل ليس في البدعة يعني هذا في مطلق الايه الفعل. قال وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء السنة باطنا وظاهرا. الله أكبر. هذه قاعدة يا إخواني هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا. يقول وإنما كمال محبته وتعظيمه إنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته أي النبي وطاعته واتباع أمره هذه المحبة والتعظيم وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به يبقى العمل بهذه المحبة ظاهرا وباطنا اثنين الدعوة ونشر ما بعث به ثلاثة الجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى كمال محبته وتعظيمه في اتباع أمره ظاهرا وباطنا، نشر ذلك الجهاد في نشر ذلك باليد واللسان والقلب. وهذا الذي عرفه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إنما عرفوا المحبة بالاتباع، ما عرفوا المحبة بالبدع، ما عرفوا أن المحبة بالبدع، وإنما عرفوا أن المحبة بالإيه؟ بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأكثر هؤلاء الذين نجدهم حراصا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجى لهم بهم المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول سبحان الله، مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجى لهم بهم المثوبة على الجنس الموجود عندهم، تجدهم فاترين في أمر الرسول. عند السنة الحقيقية، عند الأمر الحقيقي تجد فاترا، لكن عند البدعة تجده نشيطا. تجدهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف في المسجد ولا يصلي فيه. تلاقي عامل المسجد إيه بقى؟ حاطط رخامات وحاطط نظام وكذا وإنارات وإضاءات وهو لا يصلي فيه، كما قال البخاري معلقا ونقل عن بعض الصحابة: لا تزخرفون، هن ابن عباس، لا تزخرفونها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا إيه؟ إلا قليلا. قال: وبمنزلة من يزخرف المسجد أو يصلي فيه، أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة، أهم حاجة عايز سجادة فيها مش عارف القبلة وفيها كذا ومن نوع معين، قطيفة مثلا إيراني كده ولا حاجة، أو مسبحة طويلة خرزها من اللي بيقيد بالليل وبالنهار ده وكذا. أين التسبيح؟ ما في تسبيح. المهم أنه يهتم بديل إيه؟ الشكليات، زي الأخ مثلا كده يجيب أهم حاجة المكتبة نظيفة، الكتب الذهبية كده بتلمع جميلة، المكتب، الكرسي اللي بيلف، الإضاءة تكون كذا، هات أباجورة وبتاع، بيقعد بقى كم ساعة؟ ما بيقعدش على المكتب، لا يجلس على المكتب. المهم يكون الغرفة إيه؟ أما يجي له ضيف يقول دي فعلا فعلا دي غرفة طالب علم فعلا. أما هو بقى طالب علم، قال: وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث: ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. نعم. واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. فعليك هنا بأدبين، خلي بالك الحكم على ما فيه من خير ليس أن هذا العمل إذا فعله الإنسان لو اجتمع الخير والشر أنه يؤجر على خيره ويأثم على شره، لا، هو باطل، فماذا بعد الحق إلى الضلال. لكن مراد شيخ الإسلام أنه قد يكون فيه خير، تعيين الحكم نقول: نعم، نفقتك بنائك المسجد خير، ولكن هذا بدعة. نقول مثلا: فعلك كذا خير، ولكن هذا بدعة. محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم خير، ولكن هذا العمل بدعة. فأنت آثم على كل حال في هذا، لكن هذا الإثم لا يمنعني أن أحكم على ما هو خير، أن أقول هذا خير، حكم على ما وجد من خير. أما هل هذا العمل الذي تضمن خيرا وشرا هل يؤجر فيه الإنسان؟ هذا مردود عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعلوم أن البدع، لا سيما البدع الإضافية، أن أصلها مشروع، وإنما البدعة جاءت فين؟ في تغيير زمانها، في تغيير قدرها، في تغيير صفاتها، في تغيير كذا، وإن كانت مشروعة في الأصل. فهل نقول في أصلها خير أنت تؤجر عليه، وفي زمانها وصفاتها غير مشروعة شر فتأثم عليه؟ لا، كله باطل، يعني كلام شيخ الإسلام يا أخواني هنا كلام يحتاج إلى دقة في الفهم، لأنه الثرقون البتارون أصحاب الشبه قد يأخذون منه ما إيه ما يدعم بدعهم، ويقول شيخ الإسلام يقول بأن الإنسان يؤجر على ما في هذا من خير، وحتى لو قصد هذا شيخ الإسلام فإن هذا القصد مخالف للكتاب والسنة، ولكن نقول هذا إن شاء الله ليس هو قصد الشيخ الإسلام الذي حارب البدعة وتعلمنا منه تلك القواعد في كتابه إلى الآن وسيأتي. قال فعليك هنا بأدبين، أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خصتك وخاصة من يطيعك، وأعرف المعروف وأنكر المنكر. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. يبقى الأول التمسك بها في خاصة نفسك، الثاني الدعوة إليها. فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر بالفعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، ولا كما أن الصلاة النافلة لا تجب ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات المحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو وليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق. ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم، وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها. وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك، يعني نعم أنت تنكر البدع وكذا لكن أنت مقصر في فعل السنن، لعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة، بل الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويأمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. يعني أنت تقول للمبتدع أترك هذا، تعالى يا أخي أنت تحب الله ورسوله وتحتفل بمولد النبوي، لا هذا بدعة وكذا وكذا، وتسكت. أنت نهيت عن منكر، افتح له باب الإيه المعروف، لأن النفوس تريد العمل، فقل له لا تعالى بدل ما تحتفل بمولد النبي تعالى اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، تعالى أدلك على الصيام المتطوع به، تعالى أدلك على الصلاة المتطوع بها، تعالى أدلك على أبواب من الخير، يبقى تنقله إلى هذا. نعم، وإنما الترك والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص، إن لم تشغله بالعمل الصالح لن يترك العمل الإيه السيء، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها أو يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شوف سبحان الله يقول لك فيه سقطت من ألف يعني من نسخة، ويكون له أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قدمت لك أنه يحصل من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولهذا قيل الإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال، مع أن مذهبه وأن زخرفة المصاحف مكروهة، وقد تأول بعض أصحابه أنه أنفق في تجويد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا، وإنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها، فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفق في كتاب من كتب الفجور، من كتب الأثمار أو الأشعار أو حكمة فارس وروم، فتفضل لحقيق دين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. يعني يقول اليسير أن تعرف التمييز بين جنس المعروف والمنكر، هذا سهل، هذا معروف هذا منكر، هذا سهل يعرفه كثير من الناس، لكن أعرف المعروفين وأنكر المنكرين هذا إنما يعرفه من؟ إنما يعرفه الخواص. طيب يعرفه الخواص بناء على الهوى أو بناء على الأدلة؟ ما هو كل واحد بيقول كده، كل واحد بيعتبر أن أنكر المنكرين عنده كذا، أن أعرف المعروفين عنده كذا، أن أشر الشرين كذا، أن خير الخيرين كذا. نقول هذا كله مضبوط بالضوابط الإيه؟ بالضوابط الشرعية. يجي واحد يقولك أنا أنكر المنكرين عندي إيه؟ واحد الآن بيزن ويسرق أو بيحتفل بمولد النبي، أقوم إيه بقى؟ أقول له ماشي خليك محتفل بمولد النبي، خليك في هذه البدع، لأنه يراد من وراء ذلك نقله إلى الطاعة، أصل هذا أقرب إلى الطاعة، فأنا أقول له أترك الزنا والزم هذا، ثم بعد ذلك أنقله هذا لأنني لا أعرف أصلا المعروف نفسه والمنكر، وإلا قد يشهد الواحد بكده، فالمسألة ليست مطلقة، وإنما أعرف المعروفين، المعروف لابد أن يرد به الشر، فأعرف وأعرف المعروفين اللي هو ما ذكر العلماء أنه قد ينقلب المفضول فاضلا في بعض الأوقات. هذا ورد به دليل وهذا ورد به دليل، هذا جائز وهذا مستحب، فقد أنتقل بالجائز وأترك بعض الفاضل والمستحب لما يتعلق بذلك من أمر عظيم، المكروه المحرم وهكذا. فأنا أعرف المكروه وأعرف المحرم، فقد أرتكب مكروها من أجل أن أدفعه، من أجل أن أدفع محرما، بل وقد أرتكب مكروها من أجل أن أنقذ امرأة مثلا بتغرق، أو لا يجوز مس المرأة الأجنبية وهي بتغرق أمامي، فوفت نفسي لا يجوز هذا، ثم أو يحرم أن أمس امرأة، فإن كان الله قد قدر لها النجاة فستنجو، أما أنا فلن أمسها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا، لي يا أخواني أنا الآن أنشلها وأنقذها وأغيثها، وإن كان ذلك ترتب عليه أنني أمسها. لماذا؟ لأنك مأمور بإغاثة الملهوف، لأنك مأمور بإنقاذ المسلم، لأنك مأمور، فأنت مأمور شرعا، يبقى حينما تغيثها فأنت مأمور بهذه الإغاثة. فالذي حرم عليك المس هو الذي أوجب عليك، ولهذا أنت آثم لو تركتها تغرق وتقدر على نصرتها، أنت آثم بهذا، لست مأجورا، أنت آثم. فواحد يقول لك لا ده من باب ارتكاب المحرم كذا، لا هو مش محرم، إذا كان الشرع يأمر به فليس محرما، إنما هذا من باب ارتكاب الواجب، لكن تعارض واجب مع محرم في أصله فيقدم الواجب هنا ولا يكون هذا المحرم محرما زي أكل الميتة، لم تعد محرمة حال الأكل في الأكل لها والاضطرار إليها. واضح هذه المسألة؟ يعني أنا الآن حينما أنقذها هنا إنما أنا فعلت إيه؟ واجبا ولا ارتكبت محرما لأجل الضرورة؟ هنا فعلت واجبا، هنا فعلت واجبا ولم يعد هذا محرما حتى ارتكبه، ولم يعد هذا محرما. نعم. قال فالمراتب ثلاث: إحداها العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، اثنين العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها إما لحسن القصد أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع، الثالث ما ليس فيه صلاح أصلا إما لكونه ترك العمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. يبقى عندنا عمل صالح من كل وجه، عمل فاسد من كل وجه، عمل صالح من بعض الوجوه أو إيه أو أكثرها. فأما الأولى هو العمل المشروع من كل وجه فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنها وظاهرها قولها وعملها في الأمور العلمية والعملية مطلقة، فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أما المرتبة الثانية فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادات ومن العامة أيضا، وهؤلاء خير ممن لا يعمل صالحا مشروعا ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل، ويندرج في هذا أنواع إيه؟ أنواع كثيرة. فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات، فمن تعبد بعض هذه العبادات المشتملة على نوع من كراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا ينكرهم ذلك في المشروع، فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء أو قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع. ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين، فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها والعمل بها. يعني هذا النوع الحقيقة هو الشيخ الإسلام يحكم عليه من حيث هو، يعني من حيث هو إن بعض الناس قد يحيي بعض الليالي ولم يرد بذلك دليل، إذا كان جاهلا بذلك فإنه ينكر عليه هذا الأمر، لكن قد يكون عنده من الخير والحرص ما لا يكون عند من لم يفعل شيئا مطلقا من هذه الأعمال الصالحة. ولكن هل هذا هو المشروع أم لا؟ هذا ليس بمشروع، وكلام شيخ الإسلام السابق يبين هذا أن هذا من البدع، لأن هذه إحداث في الدين. نعم. لكن هو مثل هنا على نوع من الايه من الكره زي الوصال، الوصال فهو مكروه، لكن قد يفعل ذلك من يحرص على الخير، من يحرص على الخير ويقول انا افعل هذا من باب الحرص على الخير، فهو اتى بعباده مكروهه، مكروهه المفترض ان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، انما هو فعل ذلك لنفسه. نعم. النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويوم العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول من محرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة، فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه، مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، لا من أهل بيت رسول الله ولا من غيرهم، لكن لما أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة أحد سيدي السيد الآخر من الحسن، وطائفة من أهل بيتي بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين، يجب أن تتلقى بما تتلقى به المصائب. فإن الحسين يا إخواني مات قتل مظلوما، ولا ينبغي أن يقتل رجل طلب أن يذهب إلى الثغور أو أن يذهب إلى يزيد أو أن يعود إلى المدينة وقد وضع سيفه، كيف يقتل؟ فقد قتل مظلوما رضي الله عنه. وكانت هذه مصيبة عند المسلمين، يجب أن تتلقى وتتلقى به المصائب من الاسترجاع المشروع. فأحدث بعض البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب، زي الشيعة الآن أو من يومها ماذا يصنعون؟ يضربون الوجوه والصدور، وضموا إلى ذلك من الكذب والواقعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمورا أخرى مما يكرهها الله ورسوله. وقد روي عن فاطمة بن الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم قال قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب، رواه أحمد وابن ماجة. فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين وعنه بنته التي شهدت مصابة. وأما اتخاذ أمثالي وهذا الحديث عند أحمد وابن ماجة اللي هو من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها، نعم أنا سألتك هو ضعيف أو صحيح؟ يعني سألتك ضعيف أو صحيح؟ فتقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب، فدل هذا على أنه وإن تقادم العهد إذا ذكرت المصائب فإن الإنسان يسترجع. مصيبة من 100 سنة، من 1000 سنة، من 10,000 سنة، فإن الإنسان إذا أصيب مصيبة فذكرها فإنه يسترجع، فليس لك عند المصائب إلى الاسترجاع. قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعيفة هذه يا محمد؟ الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعيفة؟ صحيح، فالمعنى صحيح، فإن الإنسان له عند المصيبة إيه؟ استرجاع. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. ومن ذلك حتى يوم موت النبي الذي هو أعظم مصابة من إيه؟ من موت الحسين. لو اتخذنا يوم ميت من النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أو يوم حزن، بلاش عيد، اتخذناه يوم حزن، فكل يوم 12 ربيع اللي هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق، يعني يوم موت النبي كان 12 من شهر ربيع، يوم مولد النبي كان يوم 2 باتفاق، لكن أهو يوم 12 من ربيع أم لا؟ قول من ضمن أقوال النبي ولد يوم 2 بنص كلام النبي، ذاك يوم ولدت فيه يوم 2، لكن هل هو يوم 12 ربيع؟ هذا لم يثبت به قول يجزم به في هذا، إنما هو قول من بين أقوال وردت في مولده صلى الله عليه وسلم. لكن مات يوم ماذا؟ يوم 12 من ربيع. ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل، وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة أو مستندة إلى حديث موضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة، وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه هو يوم عاشوراء. ومن هنا كره العلماء التوسعة على الأولاد في يوم عاشوراء، يبقى إيه؟ نذبح ذبيحة خاصة بيوم عاشوراء، هذا لا يجوز. نعطي أولادنا مصاريف ونفقات في يوم عاشوراء ونجعله عيدا، هذا لا يجوز. حتى ولو شرع إيه؟ صيام هذا اليوم، فإنه يشرع إحياؤه بعبادة الصوم لا بالتوسعة على الأولاد. وقد روي في التوسعة على العيال في أثار معروفة أعلى ما فيها حديث إبراهيم محمد المنتشر عن النبي قال: بلغنا أنه من وسع على لي يوم عشراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا طبعا قال هذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله، ولا أشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين النصيبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عشراء مئتمن، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. يعني الذين يحبون عليا والحسين أحدثوا فيه المئتم، والذين يبغضون عليا أحدثوا فيه الايه؟ التوسع على الأولاد. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد، وكان يتشيع الحسين، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله، وكان فيها الحجاج بن يوسف وهو ايه طبعا المبير، وكان في انحراف عن علي وشيعته وكان مبيرا. يبقى عندنا في ثقيف الاثنين، مبغض علي والذي يتشيع لمين؟ لعلي وآل بيته. أما المختار هذا يتشيع، وأما الحجاج فإن هذا ايه كان في انحراف عن علي وشيعته. وهؤلاء فيهم بدع وضلالات، وأولئك فيهم بدع وضلالات، وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا، وليس هناك طائفة على وجه الأرض أخف من الشيعة ومن الروافض. يعني يجوز طعام اليهودي والنصراني وطعام الذين أنتم كتبوا حل لكم وطعامكم حل لهم، نكاح نساء اليهود والنصارى، أما الروافض فلا، فذبيحة الرافضية لا تؤكل، والمرأة الرافضية لا يتزوج الواحد منها. لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيء من الشريعة لأجل أحد، وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة، وقد وضع في ذلك أحاديث إيه؟ مكذوبة. نعم. وقد يكون سبب الغلو في تعظيم بعض المنتسبة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صار. هذه قاعدة أيضا، اكتبوها قاعدة، فإن الشيطان قصده أن ينحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا. يعني المهم يبعدك الشيطان عن الصراط، تروح فين بقى؟ إلى أي جهة؟ رافضي، صوفي، جهمي، جبري، قدري، المهم ألا تكون سنيا، ألا تكون سنيا، فلا يبالي الشيطان بك إذا انحرف. فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. ومن هذا الباب شهر رجب، فإنه أحد أشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال ابن حجر في هذا: وحديثه ليس بالإيه؟ بالقوي. ولم يثبت عن النبي في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الحديث المأثور فيه عن النبي كذب، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب. طبعا قوله في روايته في الفضائل أمر قريب، أمر قريب يعني إذا كان أصل الطاعة ثابت به دليل صحيح، ثم رويت بعض الأحاديث فيها ضعف، ولكن قد تقوى بالطرق بالمتابعات بالشواهد، ليس ضعف ضعفا شديدا، تقوى بالطرق وستكون حسنة لغيرها، مثل هذا قد يعمى به في هذا الباب. أما أن يعمى بحديثه الضعيف في باب القرب ولم يثبت بالعبادة نص صحيح فلا، فإن الطاعات التي نص عليها الشارع والحمد لله ثابتة بصحاح السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل بالحديث الضعيف الذي ليس له طرق يقوى بها ليكون حسنا. ولهذا الأوائل لما قالوا بأن الحديث الضعيف لما يعمل به في فضائل أعماله شريطة أن لا يكون الضعف شديدا، قصدهم بهذا قصدهم الضعيف الذي له طرق يرقى بها إلى الحسن، فيعمل بالصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، والحسن لغيره هو الضعيف المنجبر بطرق حتى ارتقى للحسن. ما عدا ذلك لا يثبت به سنة سواء في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال، والأصل في العبادة ثبوت النص. لكن كان الأوائل يقسمون الحديث قسمين، صحيح وضعيف، وكان قصدهم بالصحيح بأنواعه اللي هو المقبول بالأربعة أنواع، والضعيف ما عدا إيه؟ ما عدا ذلك. والضعيف الذي قالوا شرط أن يكون ضعفه شديدا هو الضعيف الشديد الذي ليس له طرق ولا ينجبر. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن حتى الذين رأوا بالعمل بحديث الضعيف لا يعارضون من قال بعدم العمل بالحديث الضعيف، فإن قصد الجميع واحد وهو أن الضعيف على قسمين. إذا عرفت أن الضعيف على قسمين، قسم ينجبر وذاك الذي يعمل به فضائل الأعمال، وقسم لا ينجبر وهذا الذي لا يعمل به في فضائل الأعمال. الأوائل يسمون الضعيف المنجبر ضعيف ضعف شديد، والآخرون يسمون الضعيف المنجبر بالحسن الغير، فيكون المقصود واحدا. يعني هو راجع إلى تقسيم الحديث عند الأوائل إلى صحيح وضعيف، وعند المتأخرين إلى صحيح وحسن وضعيف. فإن تأملت الفرق بينهما لا تجد فرقا. فما الضعيف الشديد الموضوع؟ لا. فما الضعيف الشديد؟ الضعيف ضعفا لا ينجبر. طيب عند من يقول بأنه لا يعمل بحديث ضعيف فضائل الأعمال، قصده الضعيف الذي لا ينجبر. طيب والأوائل حينما قالوا اشترطت أن يكون ضعفا شديدا، قصدهم الضعيف الذي لا ينجبر. إذن فالمراد واحد. فالشاهد أن السنة إنما تثبت بهذا، بالصحيح بنوعي لذاته ولغيره، والحسن بنوعي لذاته وغيره. هذا الذي يثبت به فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال. نعم روي عن بعض السلف فضل عشر الأول من رجب بعض الأثر، وروي عن غير ذلك فاتخذوا موسما بحيث يفرض الصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وروى ابن ماجه أن النبي نهى عن صوم رجب. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو ألا يقرن به شهرا آخر؟ فيه أصحاب وجهان، ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. ومن هذا الباب فحاصل البحث في رجب أنه إيه؟ أنه لم يثبت فيه أي فضيلة. غاية يا أخواني ما في رجب أنه من الأشهر الحرم، وإن صح الحديث في صم من الحرم واترك فإنه يستحب الصيام والإثار من الصيام في رجب وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم من أجل هذا الحديث إن صح. أما أن تخص رجب لا، إنما أنت تخص الأشهر الحرم ورجب منها، أما تخصيص رجب دون سائر شهور فهذا لم يثبت به دليل. ومن هذا الباب ليلة نصف من شعبان، ولهذا العادة عند بعض الناس اللي هي مسألة صيام الثلاث أشهر، ولكن صيام الثلاث أشهر أو فلان ما شاء الله صيام الثلاث أشهر أو الأخت ديت ما شاء الله بصوم الثلاث أشهر، يبقى عايز تتزوجها يقول لك الأخت ديت من ضمن المؤهلات أنها تصوم الثلاثة إيه؟ أشهر، رجب شعبان رمضان. أما جعل هذا فضيلة فإنه لم يثبت به دليل. لكن شعبان نعم يستحب الإكثار من الصوم فيه، ورمضان فريضة، يبقى رجب ليس له فضل خاص سوى أنه من الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تضربوا فيهن أنفسكم، فلها مزيد تعظيم في ترك المحرمات، لكن ليست توجد عبادة لا عمرة ولا ذبيحة ولا صلاة ولا صيام إلا إذا صح الحديث في صيام الأشهر الحرم، فحينئذ يكون المستحب للأشهر الحرم الأربعة ليس لرجب بصفة خاصة. ومن هذا الباب ليلة نصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والأثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر. طيب، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والأثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شعبان قد جاءت في أحاديث صحيحة. ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها هي ليلة النصف، وطعن في الحديث الوارد فيها كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وقال لا فرق بينها وبين غيرها. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الحديث الوارد فيها وما يصدق ذلك من أثار السلفية، فقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر. ليلة شعبان، انتبهوا يا أخوان هذه الأحكام بارك الله فيكم، ليلة النصف من شعبان، أما عن فضلها فقد وردت أحاديث عند من حسنها بطرقها أثبت فضيلة الليل، فضيلة هذه الليلة. ومقتضى، انتبه بقى الحكم ده، انتبه الحكم هذا، ومقتضى الفضيلة عندهم فيها لا يلزم منه خصوصية تعبد، فنخصها بقيام زائد أو نخصها بقيام من بين الليالي، نعم هي ليلة فاضلة، فحري بمن قام هذه الليلة كقيامه المعتاد، ودع الله سبحانه وتعالى أن يجاب دعاؤه، لكن أن تخص بقيام دون سائر الليالي أو بعبادة زائدة فهذا لا يجوز. يبقى إثبات الفضيلة لا يقتضي خصوصية إيه؟ عبادة وطاعة فيها. طيب، أما من لم يرى صحة هذه الأحاديث فلا يثبت عنده شيء في فضيلتها. يبقى فضيلة ليلة النصف تنازع فيها العلماء بناء على صحة الأحاديث وضع فيها، فمن حسن بطرقها أثبت الفضيلة، ولكن لا يقتضي هذا خصوصية الليلة بإيه؟ بشيء من العبادة والطاعة. أما يوم النصف، أما يوم النصف فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يخص بصوم ولا بعبادة، ويجعل موسما، لك موسم الايه النص من شعبان، فيذبح الناس فيه ويوسع الناس فيه على اهله. طبعا الناس ينفقون يا اخوانا في هذه الاعياد النفقات البهيضة، ولكن سبحان الله ابليس ينشطهم على ذلك، 27 رجب، النصف من شعبان، ليلة النص، عيد الام، عيد شم النسيم، عيد الطفل، مش عارف كل هذه الأعياد، والناس ايه تنفق. لكن لما تأتي إلى السنة تجد زهدا عجيبا ومللا من هذا، بل وصدا، بل ومعاندة ومعارضة من الناس ان تكلمت فيها. يعني الأصل لما تقول للناس تخفف عنها، ما تقولهم يا جماعة ما فيش أعياد إلا الفطر والإيه والأضحى، يبقى الناس تقول جزاك الله خير يا شيخ خففت عنا على الأقل، ده انا بودي البنت يوم شم النسيم مش عارف بقد كده، والخاطب او العاقد يقول لك ده انا بودي لمخطوبتي في يوم شم النسيم قد كده. المفترض الناس تقول لك جزاك الله خيرا، ابدا الناس تقول انت جايب لنا دين جديد، فايه يعني نفرح ونوسع على الاولاد وكذا؟ طب ممكن تجيب لنا بس 10 جنيه الجامع، 10 جنيه بس للمسجد؟ ابدا. طب ممكن تجيب كتاب مثلا نوزعه على طلبه العلم مثلا ب 500 جنيه ولا حاجه، كتب نوزعها على طلبه العلم؟ ابدا يا شيخ، مش ابني محتاجها، ايهما اولى؟ وتلاقي الواحد بقى احج ولا مش عارف اعمل ايه، اضع صدق في المسجد ولا اكمل الشقة للوالد عشان يتجوز فيه؟ لما يجي النفقة هنا تجد البخل والشح، وهذا شأنه ايه؟ ابليس، فانه يزهد الناس في الخير ويفتح الناس ابواب الشر وينشطهم. ولهذا تلاقي المبتدع انشط الناس في البدع، لما تيجي تدل على السنة متكاسل. ولهذا قال عمر عجبت لجلد الايه؟ لجلد عجز المؤمن وجلد المنافق. يعني اولى بالنشاط اهل السنه، اولى بالنشاط اهل السنه، مش ان انت بقى تعلق لوحات في الشوارع وتحط صور وتعمل مش عارف ايه، لا، وانما تنشط في طلب العلم والدلاله على الخير، تنشط في هذا، اولى الناس اهل السنه. قال وكذلك ما قد، فاما صيام النصف مفردا فلا اصل له، صيام النصف مفردا فلا اصل، بل افراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك فقد حدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة، طبعا دي حاجة احنا أدركناها ونحن صغار في الابتدائي، أدركنا شيء من هذا، كان الناس يأتون ليلة النصف ويصلون بقى عددا من الركعات والدعوات وكذا، ويأتون واجتمعون اجتماعا ايه واسعا في هذا، وكان الواحد يفعل هذا معهم ولا يتخيل يا اخواني ان هو ان دي بدعة. الواحد عرف اول ما عرف السنة، الواحد ما عرف السنة من واحد امامه قال له خلي بالك دي بدعة. انا ما اذكر هذا في حياتي، ما اذكر في حياتي ان واحد يقول لك هذه بدعة وهذه سنة. انما لما من الله عز وجل علينا في الثانوية وكذا وبدأنا نقرأ بعض الكتب عرفنا يعني سنة وبدعة من الكتب، أما من واقع الناس أبدا. فكان إحياء الليالي دي ليلة نصف من شعبان طبعا صلوا ونحيي الليالي ما شاء الله، وكذلك الأذان في كان واحد يؤذن وهو في الإعدادية يؤذن، وبعد الأذان الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكذا، طبعا دي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد بهذا سبحان الله. ولو وكذلك ما قد حدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية، نعم كل هذا طبعا ايه من البدع. ولو صوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزد أو أنقص، أو يفعل مثل هذه الصلاة ليلتي العيدين وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب. وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين، بعد ما خلص صلاة المغرب دي لله يصلوا صلاة زي المغرب دي اسمها صلاة بر الايه الوالدين. طبعا لو انت هتحدثها اليوم بعض الناس هينكر عليك اللي هو انتم طبعا بس، وبعض الناس هيقول فيها حاجة يا شيخ دي صلاة بر الوالدين، أهو ندعو للوالدين وكذا. هذه يصلونها، وكان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض ونحو ذلك من صلاة الجماعية التي لم تشرع. طب بالله عليك الوقت لما أنت تأتي أي مسجد مساجد المسلمين الآن تقول لهم يا جماعة لو سمحتم يلا نصلي يا إخواني جنازة على الغائبين، صلاة الجنازة على يعني المسلمين الذين ماتوا، عسى الله عز وجل أن يرفع أن يرحمهم وأن يتجاوز عنهم، الله أكبر. كم واحد يطلع من المسجد؟ ولا واحد، كله يصلي معك، كله يصلي معك، إلا من رحم الله وعلم هذه السنة. وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة. نعم خلي بالك، إذا جوز التطوع في جماعة في وقت معين لا يلزم منه تسويغ جماعة راتبة، ففرق بين البابين. النبي مثلا قام ابن عباس فأتم به بالليل، لكن لا يؤخذ من هذا إيه؟ لا يؤخذ من هذا أننا نجتمع كل ليلة. طيب قول النبي رحم الله رجلا قام من الليل أيقظ امرأته وبعدين للصلاة وصلى جميعا، ألا يدل هذا على أنه ترتيب ذلك بين الرجل وزوجته كل ليلة هذا هو المستحب؟ ليس هذا فيه جماعة، ليس هذا جماعة، وإنما يصليان يعني كل يصلي لحاله. ولم يثبت أن النبي كان يؤم عائشة وهو أول الناس، بقى كان النبي يؤم زوجاته جميعا في هذا ويقيم ذلك أبدا، النبي ما كان يفعل هذا. لكن لو حصل من غير اتفاق أنت تصلي بليل فجاء أخ فأتم بك أو جاءت زوجتك فأتمت بك ليلة، هذا لا إشكال فيه ألا يكون فيه اتفاق. نعم، فدل هذا على ما يفعله بعض الحزبيين اليوم من إيه؟ من أنهم ينبهون بأننا سنقيم ليلة يوم 27 مثلا كذا، يوم 29 زي ما هم عايزين. هذا لا يجوز، فلم يفعله السلف، وهذه بدعة. نعم، قال وذلك أن الاجتماع على صلاة التطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا وخرج على أصحابه وفيه من يقرأ وهم يستمعون، فجلس معهم يستمع، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا يقرأ وهم يستمعون. وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدرسون كتاب الله ويتلونه وفي القوم الذين يذكرون الله من الأثار ما هو معروف. نعم، وأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحج، وهذا من المبتدع المحدث. نعم قد يكون في اجتماع طارئ، أما اعتياد ذلك فإنه من اجتماع محدث، فضلا أنك تجعل له إيه؟ يوما، فإن جعلت له يوما تجتمع فيه فهذا من الابتداع في دين الله عز وجل. ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع، ده في اللي إيه؟ في اللي في له أصل، أما إذا أحدثت في الدين ما لا أصل له فهذا سواء فعلته مرة أو اعتدت فعله هذا بدعة. إنما الطاعات المشروعة التي قد تفعل في بعض الأوقات على هيئة معينة لو اعتدت فعلها في زمن معين فإن هذا من البدع، فإن هذا إيه؟ من البدع. وهذا الفرق هو المنصوص عن أحمد وغير من الأئمة، فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال ما أكره الإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. يبقى الشيخ ما يكرهوش للإيه؟ للإخوان. أي إخوان؟ الأخوة يعني. ما أكره الإخوان إذا الأصحاب إذا لم يجتمعوا على إيه؟ على عمد إلا أن يكثروا. يعني مثلا أنت قاعد مع إخوانك، يا إخواني ادعوا الله سبحانه وتعالى، ندعو يا إخواني الله، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا ديننا، مثلا هكذا يطرأ هكذا الأمر، يطرأ الأمر هكذا. أو واحد بيعظ مثلا على، ومثل من يعظ على القبر موعظة وفي ختيمتها فاللهم ارحم ميتنا وتجاوز عنه وكذا وكذا، مثل هذا يتجاوز فيه. أما أن نعتاد على هذا، نختم كل يوم الدرس بدعاء نؤمن جميعا، هذا ليس من السنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يجتمع مع الصحابة وفي نهاية كل موعظة ويدعو والناس يؤمنون. نعم. قال إسحاق بن راهويه كما قال: وإنما معنى ألا يكثروا أي ألا يتخذوها عادة حتى يكثروا. هذا كلام إسحاق. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال: أرجو ألا يكون بي بأس. وقال أبو السري الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شيء أحسن أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد: حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله المدينة قالوا: لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا، فقالوا: يوم السبت. ثم قالوا: لا نجمع اليهود في يومهم، قالوا: في يوم الأحد. قالوا: لا نجمع النصارى في يومهم، قالوا: في يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم. جاء ذلك أبو صالح عبد الرزاق ولم أجده في مسند أحمد، ورد القطبي في تفسيره وذكر أن سنده صحيح إلى ابن سيرين. وقال أبو مية الطرسوسي: سألت أحمد عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما طفوا السراج، فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس، يعني بحسن صوت لا بابتداع يعني. وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن قوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، قال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة، وكذا قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. قال سندي: نعم، فيما مضى يعني دل هذا على أنه لو كان يوم، لو كان مجلس، لو كان دعاء طارئ، لو كان قارئ يقرأ في بعض الأحيان هذا لا بأس به. حقيقة الأثر الذي فيه عن ابن سيرين قال: بيت الأنصار قبل قدوم رسول المدينة وذكر هذا، هذا الأثر لو يفعل اليوم نقوله بدعاته الله أعلم، لكن هذا إنما لعله اتخذ بغير اطلاع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقدمه المدينة، قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الأثر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. أما أن يقال لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فكان هذا اليوم السبت ثم يوم الأحد ثم إنهم اجتمعوا في يوم الجمعة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة يقول نذكر هذا الأمر وما من الله عز وجل به علينا أو كذا، لو إحنا اجتمعنا وقلنا جماعة نريد أن نجتمع مثلا يوما ما على هذا الوجه، لأن هنا واضح أنه كان على طريقة المعتادة، لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الإيه، فذكرنا هذا الأمر، هل هو على وجه المعتاد أو كان يوما طارئا؟ إن كان يوما طارئا فلا إشكال في التأويل، فإن ذلك ما في إشكال. أما أن يكون مثلا يوما يعني معتادا فهذا لا يكون، فهذا لا يكون، ويكون هذا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منهم، ثم إن الشريعة قد نهت عن تخصيص شيء من هذا. أما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: وأي شيء أحسن أن يجتمع الناس ويصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار، فلعل والله تعالى أعلم يكون هذا على الوجه الذي قصده أحمد رحمه الله تعالى من أنه لا يكون معتادا، فلعله مثلا تذكروا يوما، أما أنهم يعتدون عليه فذاك معلوم من أصول الشريعة أن هذا مخالف لها، فالله أعلم تأويل هذا، فيحمل إما على هذا أو على أن الأمر كان قبل مقدم رسول الله فكان اجتهادا منهم. لكن الذي يعنينا الآن هل يمكن أن نحدد يوما نجتمع فيه ونذكر منة الله علينا بالسنة ومنة الله عز وجل علينا بالهداية أو كذا، هذا لا يشرع عمله ولا يشرع فعله. أو أخوة مثلا اجتمعوا في وقت، أخوة مثلا من بلاد الغرب مثلا من أو من غير المسلمين أسلموا، مجموعة أخوة مثلا أسلموا من فرنسا، أسلموا من بريطانيا، أسلموا من أمريكا، فقالوا: والله يا جماعة إحنا نجتمع يوما في الأسبوع نذكر ما أنعم الله به علينا من الإسلام وهدانا به إلى الإسلام، فلنتخذ ليلة الإيه يوم الجمعة ليلة السبت من باب هذا التذكر. كيف نفتيهم يا إخوان؟ نقول هذا بدعة، هذا ليس من السنة. فإن قيل الأنصار يفعلون فعلوا هذا، نقول الأنصار إما جعلوا هذا يوما تذكروا فيه هذه النعمة، أو أنهم كان ذلك قبل قدوم رسول الله كما جاء في الرواية، كان قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشريعة والحمد لله بيّنت لنا بعد ذلك أنه لا يخص يوم أو زمان أو مكان شيء من العبادات إلا بنص شرعي. نعم. ما هو هذا طرأ في ذهن مسألة أول جمعة، بس هو يرد أول الأمر، يعني هو أما اجتماع أول جمعة وأول جمعة جمعت هذه ما في إشكال لو كان الجمعة لصلاة الجمعة وليس الجمعة التي هو، لكن هم هنا ماذا قالوا؟ قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنا عمله بعليه، فقالوا يوم السبت، قالوا يوم الأحد، قالوا يوم الجمعة، هذا ليس فيه صلاة الجمعة التي هي صلاة الجمعة المشروعة المعروفة، فإن هذه لا تكون إلا بنص في صفتها وفي وقتها وفي أحكامها، ولم تكن شرعت بعد في أول قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم تكن شرعت بعد، إنما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة، والنبي ما صلى الجمعة في مكة، صلى الجمعة في المدينة، وهذا قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فيمكن أن يكون هذا كان قبل لما اعتدوا لما كانوا على الجمعة، ثم بعد ذلك صاروا هذا إيه صار هذا يعني بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هنا قال جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق كتاب الجمعة باب أول من جمع، يعني بمقصود عبد الرزاق هنا في مسألة الجمعة، هذا في مسألة الجمعة كصلاة، هذا يشكل أنه ما حصل هذا قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون هذا في حي بعد مقدم النبي طب يعارضه أول الرواية أن هذا كان قبل قدوم النبي، أو يكون أساس ذلك في اجتماعهم على الجمعة ثم لما كانت جمعة الإسلام بعد ذلك اجتمعوا عليها. الشاهد من هذا كله أنه لا يشرع الاجتماع في يوم لتذاكر هذا الأمر من نعمة الله عز وجل بالإسلام، من نعمة الله سبحانه وتعالى بالهداية، فليس في هذا دليل على ذلك أن نخص يوما بذكر هذا، هذا لم يرد به لا حديث ولا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد أحمد رحمه الله من كل هذه الآثار أو من هذه الفتاوى أو من الأسئلة ما نفعله نحن الآن ويفعله المسلمون جميعا، اليوم أنا أبيت عند أحدكم قمت أصلي واحد صلى وراي، هذه ما فيها إشكال. نجلس الآن تذكرنا شيئا إخواننا مثلا في أي مكان عندهم كذا، يا إخواننا ندعو الله لهم فدعونا، ما في إشكال. نحن اجتمعنا عند بعض الإخوة وفي أخ صوته جميل اقرأ لنا يا أخي نستمع، ما في إشكال. بعض الناس يذكر لنا بعض القصص الصحيح في هذا بعض المرات، ما في إشكال. على هذا النحو لا إشكال في ذلك، إنما نخص يوما من الأيام لمثل هذه الأفعال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نقول ندعو يا أخوان يوم الاثنين والخميس، يبقى عقب درس الاثنين والخميس دعاء بعد الدرس، بدعة، هذا بدعة. نعم. طيب، إلى أن قال رحمه الله تعالى فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة، وكذلك قيد اتيان الأمثلة التي فيها أثار الأنبياء. قال سندير الخواتمي سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليه ترى ذلك؟ قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر يتبع موضع النبي وأثره، فليس في ذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. يعني قال مثل أنا مثلا في المدينة الآن فآتي وأنا أمر في المدينة فيقال لي هذا كان مكان غزوة الخندق، ولا أعظم شيئا ولا أنزل ولا شيء، وأنت مر هكذا، أو هذا كان مكان كذا، فهذا أنا ما أتي قصدا لإحداث عبادة أو طاعة، أو أنا أمشي بجوار جبل حراء، فيقول للقائل هذا جبل إيه؟ حراء الذي أوحي لنبي فيه صلى الله عليه وسلم. أما أنا اعتاد أن أتي هذا الجبل ولو بعض مرات من أجل فضيلة فهذه بدعة، وهذا قصد أحمد رحمه الله، وقل من يخلو من هذا. نحن عرفنا كل هذه الأماكن وما قصدناها، إنما عرفناها لمرورنا بجوارها، عرفناها بكذا، لكن لا يقصد أحد عبادة في هذا ولا إتيانا يشد إليه الرحال كما يفعل الناس اليوم. وسد هذا الباب كله أولى وأفضل، وأن تنسى هذه الأماكن أولى وأفضل. ولهذا فإن عمر قد قطع الشجرة بايع الصحابة عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتضرع أحد بعبادتها. ولو رأى الصحابة ما يفعل اليوم عند جبل حراء، غار حراء، وعند هذه الأماكن لطمسوا معالمها. أحمد سئل عن الرجل وقد نقل عن، وكذا نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه، سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد إلى المدينة وغيرها يذهب إليها، فقال أما على حديث ابن مكتوم أنه سأل النبي أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير النبي وفعله. أما أثر ابن مكتوم فليس فيه أي حجة في هذا صراحة، لا من قريب ولا من بعيد، إنما كان هذا تبركا بالنبي وهو حي، فيتخذ ذلك مكان مصلل مكان النبي وحي، هذه بركة. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فالتتبع هذا مردود عليه فيه رضي الله عنه على جلالة قدره وعلى غزير علمه، لكن ما وافق واحد من الصحابة. وأول من خالف هدي ابن عمر في هذا أبوه، وأعظم من خالف ذلك أبوه، فإن أباه كان يرفض ذلك. وقد ذكر ابن وضاح في كتاب البدع لما صلى عمر فوجد الناس يأتون بعض في ناحية، فقال فسأل فين رايحين دول، قالوا والله دي مواضع النبي كان يصلي فيها فهم بيتحرون، فنهاهم عمر وشدد عليهم جدا وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع أثار أنبيائهم. فالناس ما يلتفت. فابن أم مكتوم نعم دعا النبي ليصلي في بيته، وعتبان بن مالك، وجدة أنس، للتبرك به صلى الله عليه وسلم حي. إنما أن نصلي في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، لا يجوز تتبع هذا، لا يجوز تتبع هذا. يقول وما كان يفعله ابن عمر يتتبع موضع سير النبي وفعله حتى رؤيا يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي يصبها هنا ماء، قال أما على هذا فلا بأس. والحقيقة فيه بأس، ولا يتبع أحمد في هذا رحمه الله على جلالة قدره، لكن لا يتبع في هذا على هذا نحو لا بأس، لا فيه بأس، فيه بأس. هل النبي تقرب بصب الماء؟ لكن ابن عمر معذور في هذا، وهو ابن عمر يظن أن هذا مما يتقرب به الله، يتقرب بمتابعة النبي، وإلا يتقرب النبي بهذا لله عز وجل. ونقول نقدم أما وقد صار للصحابة منهج الإنكار في هذا، فنقدم منهج عمر ومنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج ابن عمر في هذا، نقدم مذهب عمر على مذهب ابن عمر، ونقدم مذهب الصحابة على ما استحسنه أحمد رحمه الله تعالى هنا. قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا. طيب ليه أفرطوا؟ وهو أفرطوا لأن الأصل شرع له، أو الأصل جوز له، لما جوز لهم الأصل أفرطوا، وإلا لو سد الباب ما كان ذلك. فذكر قاضي الحسين وما فعل الناس عنده، هذا كله منين؟ هذا كله من هذا. العثيمين ما علق على هذه المواضع؟ علق قال ايه؟ ايوه صح. ايوه ما. تمام تمام هذا هو، هكذا هم علمونا، هكذا علمنا ابن عمر، هكذا علمنا احمد رحمه الله تعالى. فاتباع مذهب الصحابه يقدم على مذهب عمر وعلى مذهب احمد في الترخص من هذا، ولا يرخص في شيء من هذا ابدا، لا يرخص في هذا لا في ما ذهب إلى ابن عمر ولا ما استحسنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه. القاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، وهو إذا فعل الإنسان المشروع هذا بعض الأحوال اجتماعا أو كذا ما في بأس، أحوال طارئة كما قلنا ما في بأس فيها. أما اتيان مشاهد يعني قياسا عن اتيان مشاهد بعض الأوقات، لا، هذه لا تشرع مطلقا. يقول: ذلك مأثور عن ابن مسعود لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر، فخرج إليهم فقال: يا قوم، لأنتم هذا من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة الضلالة. وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سنن ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد، فإذا أحدث اجتماع زائد على هذا، فإذا شرع إيه؟ فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد، كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه. وفيه من الفساد ده احنا قلنا ضابطه يا اخوان، ضابطه في العبادات اللي أصلها مشروع، ليس فيما ليس بمشروع، زي الاتيان الى اماكن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه، بخلاف ما يفعله الرجل وحده او الجماعه المخصوصه احيانا. ولهذا كره الصحابه افراد صوم رجب لما شبه برمضان، وامر عمر بقطع الشجره التي توهموا انها شجره بيع الصحابه تحتها بيعة رضوان، لما رأى الناس يتناوبونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة. وكذلك لما رأوهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي عكوفا عاما نهاهم عن ذلك، وقال: أتريدون أن تتخذوا أثارا بأنبيائكم مساجد؟ أو كما قال. وهذا طبعا في مطلق الإتيان، عمر أنكر في مطلق الإتيان، عمر ما أنكر لأنهم يعتادون الإتيان لهذا المكان، إنما مطلق الإتيان. إذ ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان؟ أنكر عمر مطلقا. فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلاة الخمس، فكذلك التطوع للقراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى، وتطوع قصد بعض المشاهد نحو ذلك، كله من نوع واحد، يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي المعتاد وغير المعتاد. وكذلك كل مكان مشروع الجنس، لكن البدعة اتخذوه عادة لازمة حتى يصير كأنه ايه؟ واجب، ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره. يعني لو نذر ان يأتي حراء، لو نذر ان يأتي مكان غزوة الخندق، لو نذر ذلك، يقول: ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره. إن كان على وجه مستحب يبقى يستحب يبقى يوفى به، على وجه لا يجوز يبقى يدخل فيه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذه الأماكن النظر أن يأتيها نقول: لا، لا يأتيها، وعليه كفارة يمين، لأنه هذه الأماكن لا يشرع القصد لها، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب، وكذلك العمل المشروع في الوقف، لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا على ظاهر المذهب وقول جمهور أهل العلم، وسنوم إلى ذلك إن شاء الله. وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتمل هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة. وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه الشرعي فهذا لا يحتاج إلى ذكره، لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب. ليه؟ لأن جنسه محرم، مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاط الرجال والنساء أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم. وقريب من هذا يا إخواني أيضا، أو مثل هذا، صلاة التسابيح في ليلة 27 من شهر رمضان. لماذا تفعل في هذا؟ حتى ولو كنت أنا أرى صلاة التسابيح وصح الحديث فيها عندي، لكن اتخاذ ليلة 27 يجعلها بدعة. كذلك أيضا بعض الإخوة قد يتزين ليلة 27 وقد يطيب المسجد ليلة 27 من أجل أن هذه أحرى الليالي في التماس ليلة القدر، فتجد المساجد أو مثلا إخوة تقول لك إيه، إحنا يوم 27 لا إحنا نعمل لحمة هن في الاعتكاف، لا إحنا نخلي يوم اللحمة ده يوم إيه 27، يعني أنت تأكل في أي يوم ماشي أي حاجة لكن نخلي إيه اللحمة. أو بعض الناس يقول لك أنا علي إفطار الصائمين ليلة 27. كل هذا اختصاص لم يرد به إيه دليل. وإن كنت أنا أتحرى ليلة 27 أكثر من غيرها، لكن أتحرى بإيه؟ بالدعاء، أحرص على ذلك بالدعاء والصلاة، لا باختصاص ليلتها بإفطار معين أو بإيقاد المسجد إيقاد معين أو بغير ذلك. وهذا قد يقع حتى في مساجد الأخوة. قال ومثل رفع الأصوات من الطيب إلى أن قال أو إذاء المصلين أو غيرهم بقولهم فعل، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم، وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش أو صين عن المسجد كالبيع وإنشاد الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك. وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي تسمونها الألفية، لأن فيها قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، وربما استحبوا الصوم. طبعا كل هذا لم يرد به دليل، وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج في هذه الصلاة وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها. وطبعا لابد أن تعلموا يا أخوان أن باب البدع الاعتماد على العمومات، الاعتماد على فضيلة الذكر، الاعتماد على أصل فضيلة الصوم، الاعتماد على أصل فضيلة الصلاة، وينسون أنه لابد أن يأتي خصوص الاستدلال على العبادة في نفسها في زمانها في قدرها في صفتها. فالإشكال أتى في الإيه؟ في الأخذ بالعمومات لجنس العبادات، جنس الذكر وربي فضاء، جنس فضائل جنس الصلاة وربي فضاء. أما الصلاة في هذا الوقت، أما الصلاة على هذه الصفة لم يرد. فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب الموضوع. وأما العمومات، نعم صيغة، يعني نقول أكثر البدع في العبادات، أكثر البدع في العبادات إنما يرجع إلى تعلق أصحابها بالفضائل الواردة والعمومات الواردة في جنس هذه العبادات، في جنس هذه العبادات كفضيلة الذكر عامة وفضيلة الصلاة عامة. نعم، وكذلك من قال هذا، نعم
يوم يوم مع خصوص وعبادة
في يعني تعالوا تعالوا بدنا نؤمن ساعة، يعني نؤمن ساعة ايه؟ يعني نتذاكر العلم، نتذاكر كذا، ما في اشكال، ما في اشكال. تعالى بينا نؤمن ساعة، تعالى بينا نحضر دروس العلم، تؤمن ثلاث ساعات من الساعة، لكن ما يأتي معك هنا. نعم. فأما المعنى العام وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام. فأما المعنى العام فلا يجب جعل خصوصية مستحبا، ومن استحبها ذكرها في النفس المقيد كصلاة الضحى والتراويح، وهذا خطأ، ولهذا لم يذكر هذا أحد من أئمة المعدودين لا الأولين ولا الآخرين، وإنما كره التخصيص لما صار أو كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد، كما كره النبي إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان بالصيام وإفراد ليلة الجمعة بالقيام، وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر أو بين العشاءين ونحو ذلك. فالعبادات ثلاثة، انتبه لهذا عشان نختم، فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه، يعني ورد به دليل بخصوصه، كالنفل المقيد، سنة الفجر، قيام الليل، سنة الظهر، من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل. طيب، يبقى هذا ايه؟ رحمك الله، هذا ما هو مستحب بخصوصه، ومنه المقيد بسبب، كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. صلاة الآيات ايه؟ زي الخسوف والكسوف، آيتان. طيب، يبقى ده مقيد بسبب. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة، فإنك تتنفل ركعتين أربعة ستة، فصارت أقسام المقيد أربعة، صارت أقسام المقيد إيه؟ أربعة، اللي هما مستحب بخصوصه وقيد قبل وبعد الصلوات، قيد بسبب، قيد بإيه؟ بعدد، أقت بزمن كقيام الليل، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت. طيب، ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، إنك لن تسجد مثلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر، يعني من بعد ارتفاع الشمس إلى صلاة العصر ما في نهي. ومن ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة، هذا يكره أن تخصها، لكن لو قمت ليلة الجمعة مع سائر الليالي لا إشكال، لأن الكراهة في التخصيص. وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي، إلا بقى ما كان من ذوات السبب. ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذات الأسباب، في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة، على قولين هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء. طيب، نقف عند فصل.